بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلموا أيها المسلمون أن ما يجري بين الناس في الدنيا من الخصومات أن هذه الخصومات ستكرر عليهم يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يؤدى الحق إلى صاحبه وأهله. هذه الخصومات التي يتخاصم فيها المسلمون في الدنيا ويتحاكمون فيها إلى البشر ستكرر عليهم يوم القيامة. لا يفرح العبد إذا قضي له بغير الحق، فبعض الناس قد يخاصم غيره ويقف هو غيره عند الحاكم، وربما جاء ببراهين كاذبة وبأيمان فاجرة، وربما كان يعني ألحن وأبلغ في الكلام، يقضي له الحاكم بنحو ما سمع فلا يفرح بذلك.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة باليمن في عرض وفي رواية في بئر، أي فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان:
ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حصوين مسجد مندول في 10 من شهر رجب الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا فيما مضى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا الحديث العظيم اشتمل على هذه الجمل الثلاث العظيمة، وقد تكلمنا عن الجملة الأولى: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وفي هذا المقام بإذن الله جل وعلا نتكلم عن الفقرة الثانية والجملة الثانية من هذا الحديث العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه على باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. عباد الله، هذه عقوبة عظيمة تجعل هذا الأمر من كبائر الذنوب، أن يخاصم المسلم في باطل وهو يعلم أنه على باطل، فهو في سخط الله حتى ينزع عن خصومته الباطلة. أيها الناس، رب خصومة تمكث السنين الطويلة، وذاك المخاصم في باطل يمسي ويصبح وهو في سخط الله عز وجل. من يتحمل هذه العقوبة الشديدة؟ أن يعيش العبد في سخط الرحمن سبحانه وتعالى، فكيف يهنأ بعيش وبأكل وبشرب وهو في سخط الله عز وجل؟ شعر أو لم يشعر؟ نعم عباد الله، فهذه عقوبة من أعظم العقوبات. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. أخرج الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الحاكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. هذا الذي يعين، وهذا الصنف موجود، الذي يعين على الخصومات بالباطل، يعين غيره يخاصم في باطل وهو يعينه ويقف معه، يقف في صفه وهو يعلم أنه يخاصم في باطل ودعواه باطلة وليس له من الحق شيء، أيضا هذا في سخط الله حتى ينزع، حتى يترك هذه الإعانة الباطلة التي هي من التعاون على الإثم والعدوان، فهو في سخط الله حتى ينزع. وأخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والسند وإن كان فيه ضعف فيشهد له ما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع. لابد أن تتأكد يا عبد الله، هل هذه خصومة بحق أم أنها بباطل؟ أما إذا أعنت غيرك على خصومته وأنت لا تعلم أهو محق أو مبطل فأنت في سخط الله على مضمون هذا الحديث العظيم. واسمعوا عباد الله إلى هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعين قومه، قبيلته، عشيرته، يعينهم على الباطل وعلى الخصومات الباطلة ويقف في صفهم ويعلم أنهم على باطل. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى سقط في بئر فهو ينزع منها بذنبه، أي ليخرج من هذا البئر ولا سبيل إلى إخراجه، إنما يلقى التعذيب بهذا الفعل. فهكذا الذي يعين قومه وعشيرته على غير الحق يصير في عداد الهالكين. نعم عباد الله، اعلموا أيها المسلمون أن ما يجري بين الناس في الدنيا من الخصومات، أن هذه الخصومات ستكرر عليهم يوم القيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يؤدى الحق إلى صاحبه وأهله. هذه الخصومات التي يتخاصم فيها المسلمون في الدنيا ويتحاكمون فيها إلى البشر ستكرر عليهم يوم القيامة. جاء من حديث الزبير بن العوام عند الإمام أحمد والحديث في الصحيح المسند، قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أو قال: أي رسول الله، أتكرر علينا، أي هذه الخصومات أتكرر علينا مع ما كان في الدنيا مع خلاص الذنوب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لتكررن حتى يؤدى الحق إلى صاحبه، أو يؤدى الحق إلى ذويه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال الزبير بن العوام رضي الله عنه؟ قال: إن الأمر لشديد، إن الأمر لشديد. فانتبه يا عبد الله لنفسك، هذه الخصومات التي تكون بينك وبين أخيك المسلم في الدنيا ستكرر عليك يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء، حتى البهائم، فكيف ببني آدم؟ أيها الناس عباد الله، لا يفرح العبد إذا قضي له بغير الحق. فبعض الناس قد يخاصم غيره ويقف هو وغيره عند الحاكم، وربما جاء ببراهين كاذبة وبأيمان فاجرة، وربما كان يعني ألحن وأبلغ في الكلام، يقضي له الحاكم بنحو ما سمع، فلا يفرح بذلك ولا يظن أنه قد انتصر. لا والله، اسمع إلى هذا الحديث، جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أبلغ بحجته من بعض. بعض الناس يعطيه الله عز وجل لسانا، عنده كلام، فيظن الحاكم أنه على الحق، وربما كما سمعتم جاء بشهود زور يشهدون له على دعواه الكاذبة. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: فأحسب أنه صادق، أي فأقضي له على نحو ما أسمع. فنعم عباد الله، إن الخصومة أو الفجور في الخصومة إنها من صفات المنافقين، أهل النفاق، أهل فجور، يخاصمون ويفجرون ويكذبون ويفترون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واصفا المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الألد في اللغة الأعوج، الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق، هكذا المنافق فاجر في خصومته، أعوج فيها، يكذب ويفتري. فاحذر يا عبد الله أن تتشبه بالمنافقين. جاء بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم أي الشديد في الخصومة. قال الإمام البخاري: هو الداعم في الخصومة، المكثر من الخصومات والشديد فيها. هذا مبغوض، مبغوض إلى الله عز وجل. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر من هذه الخصال قال: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، هذه صفة واضحة بينة من صفات المنافقين. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: والفجور في الخصومة على نوعين. الفجور في الخصومة على نوعين: النوع الأول أن يدعي ما ليس له، النوع الثاني أن ينكر ما يجب عليه. هذان النوعان هما الفجور في الخصومة. أن يدعي ما ليس له، يأتي بدعوى كاذبة، يدعي مثلا على شخص أنه يسأله كيت وكيت من المال، وربما جاء بشهود زور، وربما حلف الأيمان الكاذبة على دعواه. هذا فاجر في خصومته. والنوع الثاني أن ينكر ما يجب عليه. نعم، يكون عليه دين مثلا لشخص كذا وكذا، فإذا به ينكر، ينكر ويحلف الأيمان الكاذبة أنه لا يسأله شيئا، هذا أيضا من الفجور في الخصومة. فالفجور في الخصومة على هذين النوعين: أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما يجب عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اسمعوا إلى هذه العقوبات الشديدة لمن كان فاجرا في خصومته، فادعى ما ليس له أو أنكر ما يجب عليه. جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، أي عبد الله بن مسعود؟ فقالوا: قال كذا وكذا. فقال الأشعث بن قيس: صدق، صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة باليمن في عرض، وفي رواية في بئر، أي فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: إذن يحلف يا رسول الله، إذن يحلف. بعض الناس معروف بهذا، لا يمالي، يحلف، يحلف بالله فاجر، يحلف بالله كاذبا لا يمالي، إذن يحلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وقال الأشعث بن قيس: في نزلت، إن الذين يشترون بعهد الله وآياته ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. هذا المثل الأول، وهذه العقوبة الأولى لمن فجر في خصومته فادعى ما ليس له أو أنكر الذي عليه. العقوبة الثانية جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة جاء واختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على عرض لأبي، أو كانت لأبي غلبني عليها، أي أخذها وتسلط عليها. فقال الرجل الكندي: هي لي، هي عرضي، تحت يدي أزرعها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر يحلف ولا يبالي ولا يتورع من شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف، فقال صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. المثال الثالث ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن عروة بنت أويس، وقيل بنت أنيس، خاصمت سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها. سعيد بن زيد من كبار الصحابة، ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، سعيد بن زيد. فقال سعيد بن زيد لمروان بن الحكم: أنا آخذ شيئا من عرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان بن الحكم: وما الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فقال مروان بن الحكم: لا أسألك بينة بعد هذا. ولكن سعيد بن زيد رضي الله عنه مظلوم، ظلمته هذه المرأة، ادعت عليه هذه الدعوة الكاذبة أنه أخذ شيئا من أرضها. فقال رضي الله عنه ودعا بهذه الدعوة: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، واقتلها في أرضها. فاستجاب الله عز وجل هذه الدعوة من سعيد بن زيد لأنه مظلوم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلم تمت هذه المرأة حتى ذهب بصرها ورآها سعيد بن زيد وهي تمشي في هذه الأرض وتلتمس الجدر لأنها صارت عمياء. وبينما هي تمشي في هذه الأرض إذ وقعت في حفرة فماتت فيها، وفي بعض الروايات أنها سقطت في بئر فكانت قبرها هذا البئر، هذه البئر كانت قبر هذه المرأة. نعم يا عبد الله، فانتبه لنفسك أيها المسلم أن تخاصم في باطل وأنت تعلم أنك على باطل، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.